بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله نكمل معكم اليوم الكلام حول هذا الكتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للدكتور عثمان علي حسن حفظه الله. ننتهي اليوم من التعليق على هذا الكتاب، التعليق السريع وهم في الكتاب مختصر لهذا الكتاب المهم جدا جدا. وطبعا الدكتور عثمان طبعا له كتاب آخر في الجدل والمناظرة، وهما رسالتاه للماجستير والدكتوراه، صلى الله عليه وسلم أن يحفظه. صراحة بذل فيه مجهودا كبيرا، وفيه استقراء كثير، وفيه جهد واضح جدا، وواضح جدا جدا تأثره بشيخ الإسلام تيمية في البحثين، والبحثين أنا جربتهما منذ زمن طويل. احنا وقفنا معكم في اللقاء السابق يا أحبة حول موقف أهل السنة من التأويل. قضية التأويل قضية يعني أثيرت كما يقال يعني بعنف وكثرة، وكان فيها أخذ ورد، وهل يجوز لنا أن نؤول ولا لا يجوز التأويل، وما هو معنى التأويل، وما إلى ذلك من أمور. التأويل أصلا في اللغة يعني التأويل مر بمراحل، يعني الصحابة كانوا يستعملونه، وفي لسان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بمعنى، وكذلك لسان الصحابة، ثم بعد ذلك في القرون التي تلت القرون الثلاث المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سلسلة القرون المفضلة اللي هو قرن الصحابة أو جيل الصحابة، والذين أخذوا عنهم وجيل التابعين، ثم الذين أخذوا عن جيل التابعين وهم جيل أتباع التابعين. كانوا يستعملون التأويل بمعنى معين، يعني هو أصلا التأويل في اللغة بمعنى المرجع، المصير، العاقبة، التغيير، يستخدم بمعنى التفسير، يستخدم بمعنى الوضوح، هذا كله من معانيه في اللغة، في لغة العرب. لكن في لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد في لسان النبي وفي لسان الصحابة بمعنيين ليس لهما ثالث. المعنى الأول هو معنى العاقبة أو ما تقول إليه الأمور، وبمعنى التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فلكن التفسير بدأ المتأخرون يستخدمون هذا اللفظ يعطونه معنى آخر، أضفوا عليه معنى آخر، وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، صرف اللفظ. فهو عند المتأخرين، جماعة المتأخرين بعد القرون الثلاثة المفضلة، لا، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح. طب في احتمال راجح هو، وكيف تصرفه عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح؟ قال لك إلى الاحتمال المرجوح، لكن هذا لدليل يقترن بذلك. طبعا في غالب هذه الأدلة هم يزعمون أنها أدلة عقلية، يعني ليست أدلة شرعية، ليست من النصوص، هم يزعمون أنها أدلة عقلية، لأن العقل لا يمكن أن يقول بهذا، العقل لا يستوعب هذا، العقل بنوا ذلك. يعني معظم الانحراف في باب الأسماء والصفات أو حتى باب القدر أو باب الإيمان إنما بنوها على تعريفهم لهذا المصطلح. يبقى نصرف اللفظ من معنى راجح إلى معنى مرجوح لأدلة تقترن بذلك. طبعا الجماعة الأصوليون وهم يتكلمون عن مصطلح التأويل قالوا ما فيش مشكلة في التأويل، إحنا يقبل التأويل يعني، بس لكن حتى يكون صحيحا ومقبولا، أولا لا بد من أهلية الناظر في هذا الأمر. وطبعا من أعظم يعني من مهمات الأهلية ومن أعظم أدوات الأهلية علمه باللغة، لغة العرب، وهل هذا اللفظ فعلا يستخدم في هذا المحل أو لا يستخدم أو ما إلى ذلك. الأمر الآخر أن يكون اللفظ بالفعل قابلا للتأويل، قد يكون هناك لفظ نص في المسألة أصلا لا يمكن تأويله ولا يمكن صرفه عن ظاهره أبدا، فهذا يعني مستحيل. كذلك من الشروط التي وضعها أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المصروف إليه، لا يكون بعيدا تماما عنه، أن يكون الدليل الصارف لللفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله. طبعا احنا بنتكلم الشروط دي في غاية الأهمية وتفصيلها له مكان آخر، لكن احنا حتى يحصل المقصود من الخطاب لابد من شروط يا شباب. طبعا في شروط تكون في المتكلم، وهناك شروط أخرى تكون في المخاطب. من أهم شروط المتكلم أن يكون مبينا لكلامه، يستطيع البيان، وكذلك من الشروط أن يكون ناصحا. أما الشروط في المخاطب فأن يكون فاهما وأن يكون حسن القصد، هذه من الأمور المهمة جدا. ومن القواعد التي يقاعدها أهل السنة في ذلك أن المقتضى إذا كان قائما والمحل قابلا حصل المقصود وتم المراد، وهذه من القواعد التي دائما يركز عليها مولانا وسيدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من القواعد الهامة جدا ومن معالم أهل السنة والجماعة في باب المعتقد، يعني من معالم الاهتداء إلى مراد الله ورسوله، ده أمر في غاية الأهمية، وهذا حتى أنا لا يقتصر على أبواب الاعتقاد يا جماعة، إنما هي قاعدة عامة في علوم الشريعة. لابد من جمع النصوص وأقوال السلف على وجه الخصوص في الموضوع الواحد. يعني أنا أتعجب جدا إن أنت تجد مثلا واحد يعتمد على نص ضعيف، مسألة ليس فيها إجماع، نص يعني مدلوله بعيد تماما عما استدل به، أو على سبيل المثال لا تجد صحابيا واحدا يقول بهذا القول. طب كيف يعني؟ نقول مسألة الاعتقاد لابد من قال الله قال الرسول، لابد من وهذا أمر في غاية الأهمية، لابد من أن نجد أحد من الصحابة تكلم في هذا الأمر، وأبواب الاعتقاد مقتصر على هذا، قال الله قال الرسول قال الصحابة. ومن قواعد أهل السنة المهمة جدا أن الحمل على الغالب أولى من الحمل على غيره، الغالب المشهور المعروف، وهذه قاعدة تقرر حتى في معظم العلوم، أن الحمل على الغالب أولى من الحمل على غير الغالب، إلا أن كان هناك أدلة قوية تصرف هذا الغالب إلى أمر آخر. طبعا من قواعد أهل السنة الصلبة القوية جدا أن الموضوع السياق، موضوع السياق، سياق الكلام، وأهمية فهم هذا السياق، وفهم اللحاق، وفهم السباق واللحاق. يعني الكلام، كلام العرب بينه صلات قوية متشابك، يعني لا تستطيع أنك تأخذ سباق الكلام ولحاق الكلام وتأخذ الجملة هكذا دون سباقها ودون لحاقها وتفهم منها فهما على مرادك أنت، هذه مصيبة كبيرة جدا. لابد أنك تفهم ما قبل الكلام وما بعد الكلام، وأين وضع هذا الكلام، في أي سياق وضع هذا الكلام، حتى نستطيع أن نقول أنت فهمت الكلام أو لم تفهم الكلام. فالدلالة في كل موضع بحسب السياق وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية، لابد من النظر إلى القرائن المحتفة كذلك بهذا السياق، وده أمر مهم. يعني مثلا على سبيل المثال، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فلا يأتي واحد يقول لي المعنى أن الحجر الأسود صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لماذا لا يجوز له هذا القول؟ لا تجتزئ الجملة من سياقها، هذه من الأمور البشعة جدا والخطيرة، لا تجتزئ الجملة من سياقها أبدا. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، طبعا هذا أو يعني سواء هذا ربما لا يصح ومحفوظ أصلا من كلام ابن عباس، بس حتى اللفظ مقيد، مقيد بقوله في الأرض، والمقيد يختلف حكمه عن حكم المطلق كما تعرفون يا أفاضل. فهذا فرق واضح بين اليمين التي هي صفة لله تبارك وتعالى وبين الحجر المخلوق. فأنت تقول مثلا إذا وضعت جاسوسا في مكان معين فتقول هذا الرجل عيني في ذلك المكان، هل أنت قلعت عينك وضعت في هذا المكان؟ أم المقصود ماذا؟ السياق يفهم منه أنك تقصد الجاسوس أو الذي ينظر لك الأمور وينقلها إليك، هذا هو المفهوم. طبعا احنا التوسع في باب التأويل ده فيه بطلان شديد جدا، وهناك أدلة كثيرة على بطلان هذا المذهب، انهم استخدموه في نفي الصفات، واستخدموه في يعني في اعتقادات باطلة سواء في باب أبواب الإيمان او أبواب القدر، ولا سيما أبواب الأسماء والصفات. طبعا المؤول هذا يمكن ان نسأله سؤال، نقول له يا اخي الكريم، هل تستطيع ان تدعي ان ما أولته هو من عند الله تبارك وتعالى، أم أنه يعني فهم فهمته أنت؟ طبعا أنا لا أريد أن أقول إن، وهذا الإجماع موجود، أن الصحابة والتابعون يعني مجمعون على نبذ هذا التأويل، على نبذ هذا التأويل بهذه الصورة الذي يترتب عليه تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. لو رحنا نتكلم عن مسألة التفويض، وطبعا مسألة التفويض مسألة مهمة ومن أعظم الأبحاث المعاصرة التي أرى فيها نفس علمي كبير، وفيها صبر شديد جدا على البحث، وفيها تحرير للمسائل اللي تكلم فيها المؤلف حفظه الله. وصراحة الشيخ محمود الخضير له كلام جدا جدا، محمد محمود الخضير له مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين، هو كتاب رائع جدا ومهم، وإن شاء الله لعلنا نتناوله كذلك في مثل هذه الحلقات. وله كذلك الإيمان، كتاب الإيمان من الكتب الرائعة جدا، وهو في مجلدين طيبين، وأنا عرضت هذا الكتاب قبل ذلك لكن عرضته في مقال موسع طويل، ولعل الله عز وجل ييسر لنا أن نعرضه مرة أخرى في مثل هذه الحلقات. فباب التفويض، لو احنا نتكلم عن التفويض، التفويض في اللغة بمعنى اتكال في الأمر على آخر ورده عليه، واصطلاحا هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالى. هو بيرد الفهم، يقول لك إما أنا مش فاهم المعنى أو مش فاهم الكيف أو مش فاهم المعنى والكيف، يفوض المعنى والكيف. يعني من الناس من يفوض المعنى لا نعرف معناه، هكذا يكون تفويض. ومنهم طريقة السلف أن المعنى مفهوم ولكن الكيف هو المجهول، ودي طريقة السلف وطريقة الصحابة كما سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى. ومنهم الذي يقول لا نعرف المعنى ولا نعرف الكيف، واعتمدوا في ذلك على بعض أقوال السلف، واعتمد طبعا لا يصح كما سأبين. فأصحاب التفويض بنوا مذهبهم على أصلين. الأصل الأول قالوا هذه النصوص من المتشابه، هذه النصوص من المتشابه، يعني من المتشابه، قالوا الذي لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى، وإن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى. وطبعا المقدمتان باطلتان. الذين يثبتون المعنى أثبتوا اللفظ من حيث فهم اللغة مفهوم، ومن حيث معرفة مراد المتكلم، ومن حيث معرفة، لكن المفوضة قالوا وإن كانوا أثبتوا اللفظ فقد توقفوا في معرفة المراد من هذا اللفظ. وده الفرق بين التفويض والإثبات. السلف فوضوا العلم بالكيفية دون العلم بالمعنى، قالوا العلم بالمعنى معروف، والمفوضة فوضوا العلم بالكيفية والمعنى جميعا. المفوضة وافقوا السلف في الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله وقف، لكنهم خالفوهم في جعلهم التأويل المنفي في الآية هو تفسير اللفظ ومعرفة معناه، أو هو التأويل بالاصطلاح الحادث عند المتأخرين. وهذا لم يكن أصلا، قلت لكم هذا الاصطلاح الحادث عند المتأخرين لم يكن معروفا أصلا في لسان الصحابة ولا لسان النبي صلى الله عليه وسلم. السلف يقولون التأويل المنفي هو الحقيقة التي يقول إليها الأمر، وغالب استعمال القرآن لا يعلم تأويله إلا الله، ما يقول إليه إلا الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن احنا نتكلم على وجه السرعة بين الفرق بين التأويل والتفويض، المؤولة والمفوضة اتفق في أن الله أنزل كلاما لا يعرف المراد منه. أنا حين أقول هذه الجملة فقط أتوقف، لك أن تتخيل أن الله عز وجل يبهم على الناس وينزل كلاما هو عبارة عن طلاسم وأمور غير معروفة وغير مفهومة، يعني هذا الكلام مجرد يعني إيراده يغني عن أنك تقعد تبطله وتطيل النفس في إبطاله. فابتغاء المتأولة في صرف الكلام عن ظاهره، وابتغاء المفوضة في الكف والإمساك عن فهمه وعن تأويله. وافقوهم كذلك في أن الرسول لم يبين المراد من النصوص، وهذه مصيبة. فقال المتأولة وكثير من المفوضة إن الرسول كان يعلم معناه لكنه لم يعلمه الأمة، لك أن تتخيل هذا. وقال بعض المفوضة بل ما كان، بعضهم قال يعلم معناه وبعضهم قال لا أصلا ما كانش يعرف معناه، لم يكن يعرف معناها في الأصل أصلا من البداية. أصحاب التأويل أحسنوا حين جعلوا الكلام، حين جعلوا لكلام الله معنى يمكن فهمه. جماعة اللي بيأولوا قال فيه معنى بس مش هو المعنى الظاهر، ده معنى تاني بعيد. ولكنهم أساءوا حين صرفوا النصوص عن ظاهرها، قالوا لا ظاهرها ليس مرادا. أما أصحاب التفويض فقد أحسنوا حين كفوا عن التحريف، وأساءوا حين أعرضوا عن فهم النصوص، قال لك لا نحن لا نعرف لا المعنى ولا نعرف الكيف. طيب، دعوة أن التفويض هو مذهب السلف يعني في الكيف والمعنى غلط. يعني دعوة أن التفويض ده هو مذهب السلف، ودي مسألة إن شاء الله تبارك وتعالى أنا سأفرد لها حلقة أو حلقتين أو ثلاثة كاملة، كما يزعم بعض المتحدثين من هؤلاء الأغرار المساكين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في أبواب الاعتقاد، وأبواب واسعة جدا ليست أبواب سهلة، حتى يتكلموا بهذه الصورة، فهذا غلط شديد. دعوة أن التفويض هو مذهب السلف، أقصد التفويض في الكيف والمعنى. لا، السلف يعرفون المعنى، يعرفون المعنى، والمعنى واضح جدا من اللغة، لكن الكيف غير مفهوم، كما قال مالك رضي الله عنه. دي القاعدة الضابطة، هذه قاعدة من أهم القواعد الضابطة في الباب. يعني هنا سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم معناه لغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، هو ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فألقي خارج المسجد. طيب، هنيجي نتكلم عن مسألة مهمة تانية الآن، وهي مسألة، طبعا أنا الآن أعرض المسائل في نطاق بسيط جدا، الله يحفظك شيخ حسين وبارك فيك، يعني نطاق بسيط وسهل بحيث أن كل الناس تفهم، بس إحنا لما نخش بعد كده على بعض أبواب الاعتقاد وإحنا بنكررها ودخلنا في بعض الخلافات البسيطة. الأخ اللي بيسأل عن ماذا أقصد بالمفوضة، أنا ذكرت هذا في الحلقة، فليت الناس إذا جلست إلى البث تسمعوا من أوله لآخره حتى يعني ما نضيع وقت. هنتكلم على مسألة المنطق اليوناني، ومنطق اليوناني ده معارك طاحنة بين الطوائف الإسلامية منذ دخل على الأمة إلى العصر الحاضر الذي نتحدث إليكم فيه الآن، إلى هذه اللحظة المعارك طاحنة جدا. منطق الأرسطي هذا، هل يقبل هل لا يقبل، هل كله صواب هل كله خطأ، هل فيه صواب وخطأ، ما حكم تعلمه، هل تعلمه واجب، هل تعلمه يعني مستحب، ما الأمر في هذا. موقف أهل السنة من المنطق موقف مهم جدا. طبعا تعريف المنطق، المنطق إيه هو المنطق؟ المنطق هو، هم بيقولوا كده، المنطق هي آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. طبعا من أعظم من يعني شقق في الكلام عن المنطق وطول فيه جدا ونقده نقدا موضوعيا رصينا، ولعله في ذلك يعني أوحد في التاريخ الإسلامي كله في هذا الباب بهذه الصورة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مشروعه الكبير الضخم، وله نقد المنطق ورد على المنطقيين، وفي معظم، وهذا الكلام منثور في معظم كتابات شيخ الإسلام، سواء في الدرء أو في حتى في بعض المواطن في الجواب الصحيح أو في منهاج السنة النبوية أو غير من الكتب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فدي مسألة في غاية الأهمية، وشيخ الإسلام له نقد، يعني المنطق هذا وهذه الآلة وضعت في لغة غير اللغة العربية، لها قواعد غير قواعد اللغة العربية، وكثير حتى من مسلمات هذا المنطق كما يقول شيخ الإسلام، وهذا حق، لا ينتفع بها الذكي، لا تفيد البليد ولا ينتفع بها الذكي أو شيئا قريبا من هذا. فهذا هو المنطق. وطبعا دخول المنطق الدولة، قال أنه في بداية الدولة العباسية، وكل داخل في بداية الدولة الأموية، ولكل قول وجهة وله أدلة. طبعا نقد المنطق في الحضارة الإسلامية في المشاريع اللي قام بها العلماء، يعني هنلاقي محطتين أو محورين. المحور الأول النقد بصفة عامة والتحذير منه، وعلى فكرة هذا كان موقف جماهير المسلمين، يعني من أول الشافعي كده وانت داخل، والناس تحذر من علم الكلام ومن المنطق ومن الفلسفة ومن مثل هذه الأمور. النقد المفصل لقضايا من أبرز رواد هذه المدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو رأس الهرم في هذه المدرسة. طيب، ما حكم تعلم المنطق، نتعلمه أو لا نتعلمه؟ منهم من قال هو واجب، هو آلة واجبة التعلم، حتى إن الإمام الغزالي رحمه الله وتابعه في ذلك، حتى أنا كنت عجبت جدا، يعني ابن قدامة المقدسي لعله تابع في الروضة الغزالي في المستصفى، ووضع المقدمة المنطقية تبعا للغزالي رحمه الله تعالى، والغزالي يرى أنه لا يوثق بعلم أحد بعيد عن المنطق أو لم يتعلم المنطق، لا يوثق بعلمه، ولا لأن هي آلة ضابطة تضبط تعصم مراعاتها العقل عن الوقوع في الخطأ، وده كلام غير صحيح، أو خطأ كله أو جائز. وهو من باب، يعني كما أقول أنا دائما، هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به. يعني كثير للأسف الشديد المنطق وبعض المسائل الكلامية دخلت في كل العلوم الإسلامية، لم تخلو منها حتى علوم اللغة العربية، النحو والصرف، وإياكم يا شيخ علاء، النحو والصرف والأصول، ما في علم من العلوم الإسلامية إلا ودخل. لكن السؤال الآن، لو أن هذا العلم لم يترجم، لو أن المنطق لم يترجم، هل العلوم الإسلامية لم يمكن فهمها، ما كناش نقدر نفهمها بدون المنطق؟ طبعا كلام فارغ، والا اسد الناس علما واعمق الناس فهما وارسخهم يعني منهجا الصحابه رضوان الله عليهم، ولم يكونوا يعرفوا المنطق ومن اتى بعدهم. الائمه كلهم على هذا الوضع، الائمه الكبار. طيب، فنقدر نقول انه تستطيع ان احنا نقول ان يعني لكثره استخدامه في علوم في العلوم الاسلاميه والعربيه وكثره استخدام مصطلحاته، ودي منهج عند الشيخ الاسلام ابن تيميه انه كان دائما ما يقارع المخالفين بمصطلحاتهم، احنا بنسميه دائما استعمال سلاح الخصم في الرد عليه، استعمال. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة. وهذا الكلام كله بينته في مقدمة شرحي على السلم المنورق في علم المنطق. طيب، هنخش في مسألة تانية دلوقتي، مسألة الكشف والرؤى وموقف أهل السنة منها. مسألة الكشف مسألة من أصول الصوفية، وكذلك مسألة الرؤى هل هي من الأدلة المعتمدة ولا ليست من الأدلة المعتمدة، يعتمد عليها ولا لا يعتمد عليها، ومسألة الكشف وما هو معنى الكشف ومعنى المكشفة وما هو معنى العروج والرؤى ومثل هذه الأشياء. الكشف طبعا مستخدم هذا المصطلح بكثرة، وأنا أنصح بكتاب الاتجاه الصوفي عند الإمام العز بن عبد السلام، فقد تناول هذه المصطلحات وناقشها مناقشة علمية رصينة جدا، وعرض وجهة نظر قطب كبير أو إمام كبير من أئمة هذا الباب، والإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضي عنه. الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجودا أو شهودا، هذا هو الكشف، أن تطلع على ما وراء الحجاب. طبعا هو يستخدم أدوات وأشياء ومراحل حتى يستطيع أنه يطلع، يحصل له نوع من أنواع الكشف، يكشف له ما وراء الحجاب، يكشف له بعض الغيبيات وبعض الأشياء التي لا يستطيعها غيره. فالمكاشفة هو حضور للقلب، قالوا لا ينعت بالبيان فيكشف ما يستتر على الفهم كأنه رأي العين، هذا كشف يحصل له. وطبعا هناك طبعا الفلسفة الإشراقية اللي بتقوم على الكشف والذوق، والمشائية، الفلسفة المشائية تقوم على الحجج بقى المنطقية والاستدلالات العقلية، وهم بيقولوا كده بعض الصوفية، لا نستطيع كما يقول شيخ الإسلام أن نضرب التصوف كله بعصا واحد وإلا هذا يكون من الظلم. قال ولا يمكن اكتساب بالحقيقة الصوفية إلا بالسير في الطريق، حتى بد أن تسير على الطريق وتتعلم طريقة الناس، وكما يقال يعني طريقتهم في المجاهدة والسير في الطريق وبعض الأذكار ومثل هذه الأمور حتى تستطيع أن تصل للكشف الرباني الذي يقصدونه. وهنا قضية المعراج أو العروج، يزعمون أن من السالكين من يعرج قلبه وباطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السماوات، كعروج محمد ليلة الإعراج صلى الله عليه وسلم بظاهره وقالبه، فقالوا أن ده نوع من أنواع العروج، عروج القلب إلى الله تبارك وتعالى. وبصراحة حقيقة المعراج الصوفي، ودي قضية كان مهتم بها جدا ابن عربي الصوفي كما هو معلوم، وفي رسالة أظن رسالة ماجستير أو دكتوراه لأخونا عبد الرزاق محمد في دار العلوم حول المعراج الصوفي عند ابن عربي، ورسالة مهمة جدا وشيقة. طبعا جماعة الصوفية دول بيدعوا أن علومهم من عند الله، وده طبعا إنما يأخذونه عن طريق الكشف، ويدعون عصمة الأولياء وعلومهم من الخطأ والزلل، ودي قضية في غاية الخطورة، لأن احنا عندنا في منهجنا أنه لا أحد فوق الخطأ، أنه لا أحد فوق الخطأ، وأن كل أحد يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عباس لما تكلم وقال قال رسول الله، فحجج بقول بعض الناس ولكن أبا بكر قال يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني لا يمكن أبدا أن تضع هذا في مقابلة هذا، حتى وإن كان القول قول أبي بكر رضي الله عن الصديق الأعظم والإمام الأكبر خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا هم يدعون أن عصمة الأولياء وعلومهم من الخطأ والزلل، كما يزعمون أن لهم معارف تقع لهم بالكشف، هذه خاصة بهم لا يشركهم فيها أحد، ويرون أن أحوالهم ومكاشفاتهم هي الميزان. وطبعا كلامهم في الحقيقة والشريعة ده كلام لهم مكان تاني، لكن هو كلام واسع جدا ومهم. ومن الأشياء العجيبة جدا أن بعضهم يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام والأخذ عنه، ولهم في ذلك كلام عجيب جدا. أهل السنة بيقولوا لهم لا يا جماعة، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. يعني افرض أن كشفك هذا خالف الكتاب والسنة، أن رؤيتك خالفت الكتاب والسنة، أن إلهامك خالف الكتاب والسنة، أن ما وجدته في قلبك بعد المجاهدة والسير في طريق القوم خالف الكتاب والسنة، ماذا نفعل؟ أجيبوني أنتم، ماذا نفعل؟ أيها الناس ماذا نفعل؟ يعني لو أنه عارض رؤياه أو كشفه بالكتاب والسنة، قال لا، الذي أرى أنا هو الصواب وهو الذي ينبغي أن يكون، وهو ولا يمكن أبدا أن أتحول عنه. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال لي يا محمد الصلوات 6 صلوات في اليوم، أو يا محمد أنت قد تجاوزت مرحلة العبادة، فأنت يعني قد أتاك اليقين مثلا على سبيل المثال، أو غير ذلك من الأمور، أو حصل عندي كشف، هذا الكشف خالف الكتاب والسنة. هم يقولون لا يخالف، أنا أقول هب أنه خالف الكتاب والسنة، ماذا نفعل؟ يقول خلاص احنا كلامك خطأ يا دكتور محمد، واحنا لا نأخذ إلا بما وافق الكتاب والسنة. خلاص يبقى احنا بنتبع الكتاب والسنة. ولذلك قال السنة يقولون كده، الميزان عندنا هو الكتاب والسنة، وما سواهما يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق أهلا وسهلا قبلناه، وإلا رددناه ولا كرامة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبالمناسبة يا جماعة، احنا لا ننكر مسألة الكشف، لأن المتابعة فعلا، المتابعة الصحيحة للشريعة المطهرة بتقتضي فراسة وتقتضي إلهامات وتقتضي نورا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفرق به الإنسان بين الحق تقوى الله باتباع ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فلا شك أن الله عز وجل يفتح للمتقي أبواب لا تفتح لغيره، وييسر له أمور لا تيسر لغيره، ويطرح في عمله وجهده ووقته من البركة ما لا يكون عند غير. إلا إحنا نتعجب جدا، أقول لك أنا أنظر مثلا في رجل كالإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، وأنظر إلى عبادات هؤلاء الناس وكيف كانوا يهتمون بأحوال الناس ويسعون على الأرملة والمسكين وابن السبيل، وهم رجال عامة أصلا ينزلون الشارع ويعلمون الناس ويدرسون ويدعون إلى الله تبارك وتعالى ويسعون في مصالح الخلق، ومع ذلك في طرح الله عز وجل البركة في علومهم طرحا عظيما، وفي فهمهم تجد فهم عجيب جدا، وتجد يعني عمق غريب الشكل، بخلاف هؤلاء الذين هم ليل نهار أمام المكتبات وأمام شاشات الكمبيوتر ويقرؤون آلاف الأبحاث وما إلى ذلك. أنا لا أنكر على من فعل ذلك، مهم جدا أنك تقرأ وتجتهد في القراءة وتجتهد في البحث وتجتهد في تحرير المسائل والأخذ عن المشايخ وما إلى ذلك، لكن في النهاية يا جماعة والله العظيم هذا أمر يعني أحسسناه وشاهدناه، العلم هبة، الأصل فيه أنه هبة من الله تبارك وتعالى، أنه هبة من الله تبارك وتعالى جل وعلا. صلى الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم من فضله العظيم. وزيك شيخ الكرماني يقول كلمة جميلة، أقول من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة، اسمع، وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة. سبحان الله العظيم، أنا أعرف ناس كده سبحان الله، يعني تجد ويقول هذا الشخص لا أستريح له، هذا الشخص يبدو أنه وجهه عليه نور وعلى يبدو أنه فيه بركة، هذا شخص كذا، وسبحان الله تصدق فراسته جدا بسبب هذا، بسبب أنه يعني على قانون الشريعة ظاهرا وباطنا لا يخالفه. فلا شك أن مرتبة الوحي يا شباب أعظم بكثير وأشرف من مرتبة الكشف والإلهام ونحوهما. طبعا الإلهام قد يحدث يا جماعة لأولياء الله، لكنه ليس حجة على الغيب، ولا يثبت بالإلهام ولا بالرؤى ولا بالكشف ولا بمثل هذه الأمور، أمور شرعية لا يثبت بها أحكام شرعية، ولا يستغني صاحبها بها عن النظر في النصوص الشرعية. لأن يا جماعة أنك تعتمد على الكشف أو الرؤى أو الوقى أو الإلهام أو ما إلى ذلك بمعزل عن الشرع، ده من أعظم الأصول التي تؤدي إلى الإلحاد بلا شك. ده هذا من أعظم الأصول التي فلا عصمة أبدا لا للمكاشفات ولا للمخاطبات ولا لنحوها من الأحوال أبدا. ولذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين صاحب أضواء البيان يقول: وغير المعصوم لا ثقة بخواطره، وغير المعصوم لا ثقة بخواطره، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان. فالمكاشفة الحقة والإلهام الحق هو الذي يزن لا شك بالكتاب والسنة. يعني ذلك عمر بن الخطاب بلا شك محدث ملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع أنه قال كما يقول بعض المتصوفة أو من سار على طريقتهم: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن هذا، لم يكن أبدا. طيب مسألة الرؤى يا جماعة، مسألة الرؤى كذلك هم يعتبرونها أصلا من الأصول العظيمة التي يعتمدون عليها. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول بصدق الرؤية أنه يرى على هيئته التي وصفت لنا في الكتب، أما إذا رؤية صلى الله عليه وسلم على غير تلك الهيئة فلا يمكن أبدا إيه؟ لا يمكن أبدا أن نصدق بهذه الرؤية، لأنه بذلك لا يكون قد رآه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عندنا في قواعد مهمة جدا جدا في الردود على المخالفين وضحض شبهاتهم وضعها المؤلف رحمه الله تعالى، ومن أعظم هذه طبعا النقول المعروفة والمشتهرة والثابتة: أنك إن كنت ناقلا فالصحة، لا تنقل أي كلام وخلاص وتعتمد عليه وتبنى عليه أشياء وأحكام، وإن كنت مدعيا بدعوة معينة فالدليل. وهذه من الأمور التي ينبغي أن تضبط وأن تحفظ، لأنها مهمة جدا، أصل من أصول أهل السنة في إثبات أبواب الاعتقاد وغير الاعتقاد. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو كنت مدعيا فالدليل. وكذلك من أهمها موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ. موافقة النصوص في اللفظ والمعنى، يعني أنت قلت أنا عندي لفظ ومعنى، لو أنت وافقت في اللفظ دون المعنى، أو المعنى دون اللفظ، أو في اللفظ والمعنى، أيهما أولى بالقبول؟ أن تكون موافقا للنص في اللفظ والمعنى، هذا بلا شك. ومن الأمور التي ذكرتها لكم وأعيدها الآن مسألة السياق، أنه لا ينبغي بتر الدليل والاستدلال بجزئه. ومن أصول أهل السنة المهمة جدا جدا، ودي قاعدة مهمة، أن الحق يقبل من أي أحد جاء به، حتى لو من الكفار. لو أن كافرا جاء بالحق وجاء مسلم بغير الحق، قبلنا الكلام من الكافر ولم نقبله من المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. والله عز وجل صدق أهل الكتاب في بعض الأشياء، وحكم لهم بالأمانة في بعض الأشياء، وما إلى ذلك. ومن الأمور المكررة والمهمة جدا جدا، والتي يعني نحن نركز عليها دائما، أن الحق لا يعرف بالرجال. يعني لا تقول شيخي قال كذا، خلاص طالما شيخي قال كذا فأنا لا يمكن أبدا أن أنا أخالف رأي شيخي في هذا، لأن شيخي بهذا يرى أن الشيخ معصوم، ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن اعرف الحق تعرف أهله. فكل إنسان يحتج لقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيحتج بقوله. أي إنسان يقول أي كلام نقول له نعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة، هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقوله هو الحجة، الحجة ليست إلا في قول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أي كلام بخلاف كلام الشارع لا بد من عرضه على كلام الشارع، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأصول المقررة والمهمة السكوت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصولهم كذلك في الردود على المبتدع أنك لا تناظر من لا يريد الحق، أهل السفسطة، أهل الجدال، أهل المراء، الذين لا يريدون فقط إلا التشويش، لا يريدون إلا التشويش. هذا من المراء المنهي عنه، وإن كان ممن يريد الحق ويريد أن يتعلم ويريد أن يفهم فلا مانع أن تضيع معه الوقت وأن تفهمه وأن تتعب في إيصال الحق إليه. طبعا من أصولهم المقررة والمهمة أن الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق، والبدعة ترد بالسنة. الباطل يرد بالحق والبدعة ترد بالسنة. طيب من أصولهم عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم، ده أصل مهم جدا، ده قاعدة مهمة. يعني كونك ما تعرفش الدليل هذا ليس معناه أنه ليس هناك دليل، قد يكون هناك دليل لا تعلمه أنت، فالدليل يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. طيب مسألة لازم المذهب التي نتكلم عنها كثيرا ونتكلم عنها غيرنا، هل لازم المذهب مذهب لصاحبه أو ليس مذهبا؟ طبعا إذا صح قول الله، إذا قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح، فإن لازم قولهما صواب وحق وصح. لكن هنتكلم على اللازم من قول العالم، يعني أن يتكلم العالم بكلام. الأخت بتسأل بتقول الحنابلة الجدد، الحنابلة الجدد دول عبارة عن ناس كده، شوية ناس كده ملفقين يدعون أن لهم علم الأولين والآخرين، وأنه لا أحد فوقهم، وأنهم أئمة في باب الاعتقاد وفي باب الفقه وفي باب الأصول. حتى والله لو سألتهم في باب العطور سيجيبونك، في باب الموضات والملابس سيجيبونك، مثل هذه الأمور. وعبارة عن شباب، مجموعة شباب أرى أن عندهم تسرع شديد، عندهم هوج، عندهم هوى محكم واضح جدا جدا، وتناقض. يعني لو أردنا أن نتكلم عن تناقض، فأنت لكنك تتكلم من هنا للصبح وتتكلم عن، والعياذ بالله، يعني قلة دين بعضهم وإخراجهم للمجالس الخاصة وبغيهم على المخالف ومثل هذه الأمور. لا أتكلم عن أمور يعني لا أقول لك، وعن ادعاءات العريضة. وفي نفس الوقت، في ذات الوقت، حتى الأمر الذي زعموا أنهم متخصصون فيه، فهم يعني للأسف الشديد في غاية، كما يقال، يعني غاية التذبذب فيه بشكل كبيرة جدا. يا راجل حتى في التصور، يعني حتى في تصور بعض الأشياء اللي هي الثابتة والصلبة والمهمة عندهم مشاكل كبيرة جدا، وسنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بالأدلة. طيب، بس الموضوع ده يعني لعلنا نفرض حلقة لمثل هذه الأمور. والحمد لله أنا رأيت شبابا كثيرا قام بهذه المهمة فأعرضت عن ذلك، الحمد لله رب العالمين، يعني قد كفانا الله عز وجل ببعض الأفاضل. بالنسبة لازم القول، لو العالم قال قولا وكان لازم هذا القول باطل، هل نقول له يا أخي أنت قولك يلزم عنه باطل، فأنت كلامك يعني يلزم، لو قال قولا يلزم عن هذا القول كفر، هل نلزمه بلازم قوله ونقول له أنت كافر لأن لازم قولك كفر، ولا لا نلزمه، ولا إيه الوضع بالضبط؟ ما الذي يمكن أن نفعله؟ أجيبونا. لو أنا قلت له يا أخي لازم قولك كفر وهو التزم بذلك، يجوز أن أنا أضيفه إليه، أقول هو التزم بذلك فيضاف إليه القول، أو أن يذكر له لازم قوله فيقول لا أنا لازم من قولي هذا، فما ينفعش أنك تضيف إليه اللازم، ما ينفعش، أو يكون اللازم مسكوتا عنه، فبرضو لا نستطيع أن احنا ننسب له ما لم يلتزمه، لا يصح لنا أن نلزمه بما لم يلتزمه هو. طيب، من الأصول المهمة جدا ومن القواعد في الردود على المخالفين أن احنا نستدل بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها، نستدل، ودي قواعد ينبغي أن تحفظ، نستدل بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها، وإن شاء الله لنا عودة في ذكر بعض الأمثلة. الشريعة كلها من أولها إلى آخرها هي عبارة عن جمع بين المتماثلات وتفريق بين المختلفات، الأشياء المختلفة بيفرق بينها في الأحكام، والأشياء المتماثلة يجمع بينها في الأحكام، وده حقيقة مسألة القياس، القياس الصحيح، ولا القياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه فهو حق ولا يمكن أبدا أن يتناقض ويتعارض مع أدلة الكتاب ولا أدلة السنة ولا حتى مع أدلة العقل. من القواعد المهمة جدا التي قررها أهل السنة في الردود على المخالفين أن احنا نخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص، لابد أن نخاطب أهل الاصطلاح، يعني أنت هتتكلم ترد على المناطق، فالمناطق يقصدون بالعرض كذا، بالجوهر كذا، يقصدون ب يعني لهم بعض المصطلحات المستخدمة، أو الفلاسفة، أو حتى مسألة المتصوفة، الكشف، الإلهام، أنت لابد أن تعامل أهل المصطلح بمصطلح، ماذا يقصدون بهذا المصطلح، وترد عليهم من خلال المصطلحات. يعني ممكن أن تستخدم، نخاطب أهل المصطلح باصطلاحهم الخاص، اللي هو مخاطبة أو محاربة الخصم بإيه؟ مش عارف ايه من هم، لا اقصد الصحوة ولا اريد ان اذكر اسماء، انا بتكلم عن مجموعة من الناس ارادوا ان يلزموا الناس لهم منهج في التفقه معين، وأرادوا أن يسحبوا هذا المنهج إلى دراسة باب المعتقد، وده باب وده باب، لا ينبغي أبدا أن يجمع بينهما في التعلم، هذا باب وهذا باب آخر، هذا باب وهذا باب آخر. وأنا قلت صفاتهم، عندهم بغي، عندهم تناقض، عندهم ادعاءات عريضة، يركزون جهدهم كله في الردود على ما يسمونه بالسلفية المعاصرة، يقولون كلها على ضلال، وكلهم أهل بطلان، وكلهم أهل زيغ، وكلهم أهل أهواء، وكلهم وهكذا بمثل هذه التعميمات الفجة. هم أصلا يعني معظم ما يستخدمونه التعميمات الفجة جدا، عندك تعميم كل السلفية المعاصرة كذا، مشايخهم كلهم كذا، كلهم ليسوا بأهل مروءة، ويطلقون عليهم النابتة، لا لا أقصد الصح بصفة عامة، وإنما يعني جم غضبهم كله مصبوب على ما يزعمونه أو يسمونه بالسلفية المعاصرة. طيب حتى لا نخرج من الموضوع، لو أنا عندي إهام في فهم مسألة أعمل إيه؟ أتوقف، ده الأصل. لو في إجمال أستفصل، لو في إجمال أستفصل، وهذا الذي كان يفعله شيخ الإسلام تيمية، يقول بعض المصطلحات فيها إجمال، فنحن نسألهم يا جماعة ماذا تقصدون بهذا المصطلح أو بهذه الكلمة؟ إن كنتم تقصدون بها كذا فهذا معنى حق وصواب له شاهد في الكتاب والسنة فنقبله، وإن كنتم تقصدون بها كذا فهذا لا، هذا يرده الكتاب والسنة فلا نقبله، وهكذا. طيب من الأصول اللي أرساها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع بعضهم على بعض، يعني تستطيع أن تستفيد من ردود المعتزلة على الأشاعرة، ومن ردود الأشاعرة على المعتزلة، ومن ردود الفلاسفة على الأشاعرة، ومن ردود الأشاعرة على الفلاسفة، وهكذا تستطيع أنك تستفيد هذه الفوائد. وده أمر مهم جدا، أنك تنظر إلى أهل الباطل وهم يتصارعون، هذا يرد على هذا في مسألة يرى أنه أخطأ فيها، فتأخذ أنت هذه المسألة وترد بها على هذه الفرقة، وتأخذ ما ردت بها هذه الفرقة على هذه الفرقة إن كان في حق وصواب ومضطردة وعقلية، وترد. يبقى استفادة طالب الحق من رد أهل البدع أو أهل الباطل بعضهم على بعض. مسألة بقى القطعية والظنية ومثل هذه الأمور، لابد أن يفهم أن هذه مسائل إضافية، يعني مسائل في الغالب قد تكون نسبية، ما لم يكن هناك نص صريح في المسألة، ما لم يكن هناك إجماع صحيح ثابت، هذه مسائل نسبية، فقد ما يكون قد ما يكون هو قطعي عندك ليس قطعيا عندي، وقد ما يكون هو قطعي عندي ليس قطعيا عندك، وما هو ظن عندي يكون قطع عندك، وما هو ظن عندك قد يكون قطع عندي بحسب ما توفر، يعني قد يتوفر لدي من الأدلة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو احنا نتكلم عن رجل عمي ورجل من أهل العلم بالفقه مثلا، مسألة العمي يقول يعني يستصعب جدا ان الانسان يصلي في الحذاء، نحن عندنا يقين ان الصلاه في الحذاء، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، فهذه مساله يعني الصلاه في النعال ان كانت طهرانها مستحبه لا شيء فيها، مفيش فيها مشكله خالص، وانت عندك دي مساله يقينيه عندك مفيش فيها ظن اصلا ولا شك، لكن هي عند العمي ظنيه، واحيانا لا يكون لها اصل اصلا، يقول لك لا 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 المساله دي لا تكون اصلا، أو من لم يطلع قد يتوفر لدي من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف وكلامهم وفعل الصحابة وكلام الصحابة، ما يجعل المسألة عندي يقينية جدا، وأنت لم يتوفر لك هذا فتكون عندك ظنية، والعكس. طبعا مسألة الاصطلاحات الظنية، احنا دايما بنقول يا جماعة لابد أن نركز على ما ورد من المصطلحات في الكتاب والسنة، طبعا استخدام مصطلحات الكتاب والسنة مريح جدا، ويقطع كثيرا من الخلافات وكثير من النزاعات ومثل هذه الأمور، لكن لو واحد خرج وجاب مصطلحات خارج الكتاب والسنة لابد أن نستفصل، لأن الغالب هيكون فيه مشكلة، مسألة الجسم، العرض، الجوهر، مسألة الجهة، هذه المسألة ماذا تقصد بهذا الكلام؟ كما ذكرت لكم قبل ذلك، يقول لك الله ليس في جهة، نقول له يا أخي ماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد أن الله ليس في جهة، أنه ليس في العلو وليس مستويا على عرش، فهذا كلام باطل يرده الكتاب والسنة وإجماع السلف، وإن كنت أن تقصد أنه لا يحيط به المكان أو ليس داخلا فيها، نقول له ما عندكش مشكلة، الأمر بسيط. مسألة الجسم، ماذا تقصد بالجسم؟ هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا استعمله الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا تقصد به؟ هل تقصد به نفي الصفات؟ نقول لك لا، احنا لا نوافقك في هذا. هل تقصد به أنه يعني ليس كمثله شيء؟ نوافقك في هذا، أردت أن تنفي هذا فنحن نوافقك في هذا، لأن هذه من الألفاظ المجملة التي لا بد أن يستفصل صاحبها عن معناها، نستفصله ونقول له انت تقصد ايه، ما الذي تقصده؟ اذا رديت كله قد ترد حقا في خضم هذا المصطلح، واذا قبلت المصطلح كده زي ما هو فقد تقبل معه بعض الباطل. ولذلك نحن نستفصل ما الذي تقصده بهذا. طبعا الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع كما هو معلوم. كنا بكلمك في حتة وتروح انت ايه. نذكر في المسألة دي ان قديما كان فيه ندوة عملناها، كان عندنا أسرة واحنا في الجامعة اسمها أسرة الإمام البخاري في واحنا في دار العلوم، فمرة حصلت ضجة كبيرة حول كتاب اسمه أبي آدم للمرحوم بإذن الله تعالى أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين، وأردنا إن احنا نعمل مناظرة بين الدكتور عبد الصبور شاهين والدكتور محمد بلتاجي حسن رحمه الله تعالى. محمد بلتاجي حسن من الأئمة الكبار، من أئمة العصر في الفقه والفهم واللغة، ورجل أصولي ضليع ورجل فاهم ورجل يعني أنا أظن يعني له من الكتب ما لم يؤلف في المكتبة الإسلامية مثله، كمنهج التشريع في القرن الثاني ومنهج عمر بن الخطاب في التشريع، وله تولي المرأة القضاء، له أبحاث متينة ورصينة جدا جدا، ويشهد له أهل الفضل وأهل التخصص، وهو يشهد للناس يعني لا يحتاج إلى شهادة الناس بعلمه. و فعملنا المناظرة بين الدكتور بلتاجي وبين الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله تعالى، سألنا رحمه رحمة واسعة أنا أتقبلهما في الصالحين. فأنا أذكر أن الدكتور بلتاجي كان رجل قوي الحجة جدا، ومن يسمعني الآن من الضراعمة يعرف، من درس له الدكتور بلتاجي أو جلس إليه وسمع له بعض الندوات أو حواره يعرف كان قوي الحجة جدا، ولا يكاد يثبت له أحد في المناظرة. وكذلك الدكتور عبد الصبور شاهين، أنت بتتكلم عن جبلين أشمين كبار يعني ينتطحان الآن. فأنا أذكر أن الدكتور يعني الدكتور كأن الدكتور عبد الصبور شاهين انقطع في مناظرته، فأراد أن يأخذ الطلبة والحضور إلى مكان آخر، فقال أنتم تتكلمون في مثل هذه الأمور، والآن يعني فلسطين يعني ينتهك عرض الأشراف ويقتل الشيوخ وترمل النساء ومثل هذه الأمور، فهاجت القاعة بالتصفيق للدكتور عبد الصبور شاهين، وأخذ صرف أنظار الحاضرين عن الموضوع الأصل الذي كان يتحدثان فيه أصل. هذه حيدة، أنا أكلمه في موضوع معين لا تأخذني لموضوع آخر، فهذه حيدة وهي دليل على أو هي ضرب من أضرب الانقطاع. طيب لو احنا بنتكلم عن حكم من خالف أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد نعمل في ايه؟ طبعا مبتدع ومحدث، والأصل ان يعني البدع منها بدع مكفرة ومنها بدع غير مكفرة. المكفرة اللي هو هي البدع التي تقدح في أصل الإيمان، هي البدع التي تقدح في أصل الإيمان، غير المكفرة هي التي لا تقدح في أصل الإيمان. طبعا حتى توافق مقالة الكفر صاحبها لابد من وجود شروط وانتفاء إيه؟ لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. أول شرط أن يكون صريح قوله الكفر، بس يكون مختار ومسلم يعني عن اختياره وتسليم. الأمر الآخر أن يكون لازم قوله الكفر وقد التزم هذا اللازم. الشرط الثالث أن تقوم الحجة عليه في هذا. الموانع بقى كتيرة جدا، أنه يكون حديث عهد بالإسلام، يكون نشأ ببادية بعيدة، يعني رجل مثلا عرض عليه الإسلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلح وهي سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وخلاص أنا أشهد أن لا أشهد محمد رسول الله، فنروح نقول له عم أنت لماذا لا تصلي؟ فيقول أنا حين بلغت بالدعوة لم أعرف أن هناك صلاة، نشأ ببادية بعيدة ما يعرفش أصلا، أو مغيب العقل بجنون أو نحوه، أو أصلا ما بلغت لم تبلغه نصوص الكتاب والسنة، كل دي من الموانع، من موانع إطلاق الكفر. أو قد تكون بلغته النصوص لكن قام عنده معارض. واحد يجي على إمام كبير من أئمة الإسلام يقول لك يا أخي كيف يقع هذا الإمام الكبير في هذا الخطأ في التأويل، في نفي الصفات، في مثل هذه الأمور، أو في مثلا في باب من أبواب الجبر أو مثل هذه، كيف وقع؟ يعني كان إمام كبير يعني هذا قرأ الكتاب والسنة، لا يكاد يكون هناك حديث إلا وقرأه وقعت عينه عليه ومحب بكلام السلف، هو بلغه لكن وفهم، لكن قام عنده معارض قوي، قام عنده معارض قوي منع من تمام الفهم، منع من تمام الفهم. فمخالفة منهج أهل السنة قد تكون كفر صريحة أو دون ذلك، والمخالف قد يكون كافرا معلنا كفره، وقد يكون منافقا مبطنا كفره، وقد يكون معتديا ظالما أو جاهلا معذورا في هذه الحالة، أو مجتهدا مخطئا، هذه كلها أحوال. طبعا من نتائج الالتزام بمنهج اهل السنه في تقرير مسائل الاعتقاد مهمه جدا. يعني احنا اذا التزمنا بمنهج اهل السنه عايزين نعرف احنا اذا التزمنا بهذا المنهج الابيض المضيء الجميل السهل السلس اللي مفيش فيه مشكله اللي هو لا يخالف لا عقل ولا نقل ولا شيء مريح، فنتائج الالتزام بمنهج اهل السنه في تقرير مسائل الاعتقاد اولا انك بتحقق كمال الدين وتمام النعمه وقيام الحجه، انك بتبين ثبوت العصمه للشارع، انك بتصدق بجميع نصوص الكتاب والسنه لا تضرب بعضها ببعض وتعظم كذلك تلك النصوص. من الاصول الكبيره اللي قال السنه انك تسكت عما سكت عنه السلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، واحنا يسعنا ان نسكت عما سكت عنه القوم. النجاة المحضة متوقفة على هذا، متوقفة على أنك تتبع الكتاب والسنة وكلام وكلام الصحابة رضي الله عنهم، والانتساب لهذا المنهج شرف كبير وعظيم. طبعا الإيمان المشروط غير صحيح هنا، يعني الإيمان المشروط أن تقول مثلا أنا لا أؤمن بكلام الرسول حتى أعلم انتفاء المعارض العقل مثلا، غير صحيح، مسلم لقال الله وقال الرسول. اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف يعني يكون باب من أبواب تكثير الصواب وتقليل الخطأ بلا شك، والكتاب والسنة يغنيان عما سواهما، وما لم من لم يغنه الكتاب والسنة فلا أغناه الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم طريقة السلف طريقة الصحابة والقرون المفضلة أسلم وأعلم وأحكم، كل محاسن الفرق تجتمع في أهل السنة، يعني اجتماع محاسن الفرق الأخرى خالصة لأهل السنة من 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 أي قدر، واتباع سبيلهم فيه مخالفة لمسالك الأمم الضالة. لذلك أنت تجد في منهج أهل السنة ثبات، اضطراد، عدم تناقض، وتجد الاضطراب والتنقل موجود دايما عند أهل البدعة كما هو معلوم. ولذلك تجد ان الشك والحيره والضياع مصير المخالف، يعني الشهرستاني والرازي والامام الغزالي ومثل هؤلاء لعلهم في نهايه حياتهم، يعني كما يقول الشهرستاني لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم، وغيره من الكلام. كما يقول الاخر حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فأهل السنة أعمق علما وأسد عقلا بلا شك. لا يمكن أبدا أنك توحد الصفوف وتجمع الكلمة وتقطع مادة الخلاف إلا بتوحيد مصدر التلقي. يكون التلقي بتاعك كتاب سنة أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ما قاله وما فعله أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. طبعا أنا أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وبذلك نكون عرضنا هذا الكتاب الطيب الجميل الذي لا يغني هذا التجريد وهذا العرض السريع والتعليق الخفيف عن مراجعة الكتاب وقراءة الكتاب. والكتاب حاجة بسيطة جدا، يعني مش حاجة صعبة ولا فخمة، مش حاجة ضخمة يعني سبحان الله العظيم. أنا أتعجب لما تتكلم واحد عن تكلم واحد مثلا عن مجلد 570 يقول لك ياه مجلد، انا لسه هقرا مجلد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وتجد يعني من السلف من قرا مثلا البخاري 50 مره و60 مره، وشوف احمد بن حنبل كم قرا وكم عرض وكم دار وكم مشى حتى حصل هذا المسند العظيم، مسند الامام احمد ابن حنبل وغيره من السلف رضوان الله عليهم، وكيف يعني دون يعني بعد كم كتاب كتب الطبري تفسيره مثلا، بعد ما قرأ كم كتاب، كم هذا الحجم، والذي قال اجتمعوا حتى أملي عليكم كتابا في التاريخ، قالوا في كم؟ قال في 1000 مجلد. قالوا يا هذا أمر يعني دونه الأعمار، الأعمار تنتهي ولا يمكن إن احنا ننتهي منه. فضرب كفا على كف وقال إنا لله، ضاعت الهمم، ما عادش فيه همم خلاص عليه العوض. وكذلك وهو يملي عليهم كتاب التفسير، يعني تخيل أراد أن يملي عليهم التفسير في 1000 وأراد أن يملي عليهم التاريخ في 1000، ما الإمام الطبري العالم الكبير الإمام العظيم، وانظر إلى ما فعله هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء من قراءة وتدوين للعلم وفهم ومراجعة وتحرير وما إلى ذلك من أمور، فيا له من دين لو يجد له رجالا. عايزين رجالة، طلب العلم يحتاج رجال، طلب العلم لا يصلح له أصحاب الهمم كما يقال عن الهمم الأنثوية والمؤنثة، هذا يحتاج إلى ذكور الرجال وفحولهم، حتى ذكور الإناث الرجولة يحتاج إلى رجولة حتى في الإناث، لا يستطيعه هؤلاء الكسال. والعلم كما قال السلف لا يستطاع براحة الجسد، العلم لا يستطاع براحة الجسد، ولا يمكن أبدا أن تصل. صلى الله التيسير والتوفيق وأن يمن على الجميع. طيب أنا أكتفي بهذا القدر، أنا أريد أن أتكلم كثيرا، لكن أنا أرى أن لازال هناك طلبة العلم ما شاء الله فيهم خير وفيهم بركة، وإن شاء الله يعني أنا أرى أن القادم أفضل بكثير، وأرى يعني وجوها طيبة تحب العلم وتحب المطالعة وتحب القراءة. ولذلك يعني أنا سأبشركم بهذه البشرى، الآن الحمد لله يعني خرجت بقية الكتب، يعني إحنا كنا بنتكلم عن 11 إصدارا لمركز الاستشراف للبحوث والدراسات المتخصصة، خرج منها في المعرض للأسف الشديد ما استطعنا أن نخرج مع ضغط الشغل وضغط العمل وضغط صاحب المطبعة إلا 4 كتب. كانت كتاب المهم، كتاب المهم جدا 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 عن ابن تيمية وابن القيم، وكتاب مترجم في مجلدين كبيرين. الكتاب يعني ترجمه 4 من أساتذة كلية اللغات والترجمة، وهم يعني أفاضل أصحاب جهد وأصحاب عقل وأصحاب فهم وأصحاب قراءة، وفي نفس الوقت أصحاب نفس طيب جدا في الترجمة. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم. هناك من الإناث من هو أعظم من الرجال في الهمة وفي الفهم وفي البذل للدين، ولو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، إنما أنا أعني بها معنى آخر. هذا الكتاب المهم جدا الحمد لله، ولازال منه بعض النسخ موجودة بفضل الله عز وجل، وكتاب مهمات المتون، وكتاب كذلك تقريب المقيدة وتقريب الورقات وتقريب السلم المنورق في شرح المتون، وهناك كتابان مهمان جدا عن الشيخ ناصر الألباني، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، كتاب الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد، وكتاب المنهج العلمي عند الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، كتابان مهمان جدا للعبد الفقير إلى الله تبارك وتعالى. وهناك كذلك كتاب إطالة بناء الجملة، بلاغة الخطاب في إطالة بناء الجملة النبوية، وبحث دكتوراه مهم جدا لفضيلة الدكتور نعيم محمد عبد الغني، خرج كذلك الحمد لله. هذه الكتب كلها خرجت اليوم بفضل الله عز وجل. وهناك كذلك كتاب الاتجاه الصوفي عند العز بن عبد السلام، وهذا الكتاب الذي يعني ينتظره كثير من الناس، ولعله راسلني أعداد كبيرة جدا يسألون عن الكتاب. والكتاب أهميته في أنه يعني أولا قرأه فضيلة الدكتور حسن الشافعي شيخنا حفظه الله، وأثنى عليه ثناء كبيرا بفضل الله عز وجل، ومقدمته ومقدمة الإمام مثبتة في الكتاب، وكذلك هناك مخطوطة نادرة يعني حققها المؤلف حفظه الله، وناقش المسائل بناء على وجهة نظر العز، مناقشة رصينة وطيبة وفيه جهد تحليلي واستقرائي طيب جدا. إضافة لذلك هناك كتاب اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القول المأمول شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي، وكتاب كبير صراحة شرحنا فيه هذا المتن، وأردنا منه أن يكون مرحلة ينطلق منها الطالب. احنا شرحنا تقريب الورقات ثم هذا الكتاب، وأردنا من هذه المرحلة أن ينطلق الطالب إلى أفق أوسع في فهم كلام بعض مصطلحات المتكلمين ومصطلحات الواردة في الكتب الكبيرة، المستصفى والمعتمد والإحكام وغيره من الكتب المهمة في الأصول، تكون يعني منطقة واسعة للطالب، يستطيع بعدها أنه ينطلق بقى في الكتب الكبيرة ويشتغل. ثم ماذا؟ احنا تكلمنا الوقت عن كتاب ابن تيمية وابن القيم، تقريب كتب التقريب 4 في شروح علوم الأدوات للموقظة، تقريب الموقظة، تقريب الورقات، تقريب السلم المنورق، وكتاب مهمات المتون، وهذا كتاب في غاية الأهمية كما ذكرت لكم، يعني تناولنا فيه المتون الهامة لطالب العلم لا يمكن تغنيها عن غيرها. إن شاء الله في الطبعة الثانية سأضيف 3 متون في غاية الأهمية. وهناك الكتاب المهم جدا جدا بالنسبة لي على الأقل، وهو كتاب بداية الشادي في قواعد النحو والصرف والإملاء والترقيم. في حقيقة الأمر هذا الكتاب يا جماعة الحمد لله رب العالمين، يعني أنا سعيد جدا بهذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن يرزقني فيه القبول والإخلاص وأن يتقبله بقبول حسن وأن يبارك فيه. ولكن هذا الكتاب يعني أهميته بالنسبة لي، يعني أنا شرحت الألفية أكثر من مرة وقطر الندى والملحة للطلبة وكذلك الأجرمية أكثر من 5 أو 6 مرات، لكن هذا الكتاب يعني تعرفون كتب التي يبتغى بها التيسير وتبسيط المعلومة وتسهيلها على الطالب، ومثل هذه الأمور زي الكتاب تجد فيه تشجير لتبسيط المادة وشرح مبسط وأمثلة كثيرة بفضل الله عز وجل، ويعني تمارين كثيرة جدا. الكتاب ميزته أنه جمع بين هذه الأشياء الأربعة، والنحو كاملا بفضل الله عز وجل لم يفتنا منه شيء تقريبا، وكذلك قواعد الصرف بصورة مبسطة جدا ويسيرة، وكذلك قواعد الإملاء وكذلك قواعد الترقيم. الله يبارك فيك يا شيخ يوسف ويحفظك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم يا جماعة، وأن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص والتوفيق والسداد. والكتب إن شاء الله تكون متوفرة من هذا الأسبوع، ولا أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن على كل حال من لديه طبعا هناك أسعار مختلفة تماما، يعني تقريبا يعني في هذه الفترة بفضل الله عز وجل أسعار شبه تقريبا، يعني إذا حسبت الطباعة وحسبت الصف تقريبا هي قريبة، يعني ليس هناك يعني هامش ربح يكاد يكون ضعيفا جدا، يؤخذ هذا الهامش ويوضع بعد ذلك في مشاريع الترجمة والمشاريع التي سينشرها المركز بعد ذلك في أمور مهمة، لأن احنا بنحرص في المركز بفضل الله عز وجل على أن احنا نحاول قدر المستطاع أن احنا نسد ثغرة في المكتبة العربية والإسلامية قدر استطاعتنا، يعني حسب رؤيتنا وقدر الاستطاعة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم وأن ينفع بكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، إنه لي ذلك وهو على كل شيء قدير. وأنا أنتظر دقيقتين أو 3 لمن عنده سؤال، أنا لم أنتبه للأسئلة. الكتب الأدبية الأخت تسأل تقول وماذا بشأن الكتب الأدبية، احنا سترين خيرا إن شاء الله، لكن لا أستطيع أن أتكلم عن هذا الآن، هناك مشروع في التحقيق ومشروع في شروح الكتب الأدبية سترين فيه خيرا، ولعلنا نبدأ في من هذا الأسبوع بإذن الله تبارك وتعالى، لعلنا نبدأ إن شاء الله في هذا الأسبوع نبدأ بداية حقيقية في شرح، نبدأ بشرح المفضليات ثم الأصمعيات. احنا انتهينا طبعا من تسجيل المفضليات كاملة والأصمعيات كاملة وكذلك كثير من الدواوين وكثير من المقامات، بدأناها بمقامات اليزيجي، أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يبارك وأن يتم لنا ولكم بخير. الورق طبعا غالب صورة غير طبيعية فعلا، يعني احنا فعلا الورق والتجليد والتصميم يعني هذا الأمر في غاية، أسأل الله عز وجل أن يتقبل بس وأن يعين، وإياكم يا شيخ علاء. أحد لدي سؤال آخر يا شباب؟ إن شاء الله نعلن على الصفحة وبقية صفحات المركز والصفحة الرسمية لنعلن تباعا عن الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى وأماكن تواجدها، أسأل الله عز وجل أن يوفق وأن ييسر. أحد لدي سؤال آخر يا شباب؟ معكم من لدي سؤال آخر يتفضل بالسؤال نشرف به ونسعد. أحد لدي سؤال آخر؟ ننتهي. ها، وإياكم وإياكم. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.